أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام. وكان الكلام في أدوات العموم في كل، وعندي قول أول وقول ثاني. القول الأول كان كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، العموم في طول الإطلاق. وصلنا إلى أن صاحب الدليل الأول، ونحن طرحنا ما يستفاد أو ما يمكن أن يكون دليلا على القول الأول، فهذا دليل القول الأول طرحناه وقلنا يرد عليه الرد الأول والرد الثاني. انتهينا من الرد الأول وكان المتحصل مما قيل، قلنا ويتحصل مما سبق أن الماهية المهملة هي عين الماهية المطلقة وعين الماهية المقيدة، وهي جامع لهما بهذا اللحاظ حسب اللحظات التي ذكرت في الدرس السابق، وليست الماهية المهملة جامعا بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. لاحظ إذا قرأنا هذا ليس بالنص جامعا فصحح الكلام، وليست الماهية المهملة جامعا بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة كجامعية الحيوان الجامع بين الإنسان والفرس، لا نقول. وبهذا يتضح أن جامعية الطبيعة المهملة ليست بمعنى الكلي والفرد، وعليه فلا يتم الدليل على القول الأول الذي ابتني على كون جامعية الطبيعة المهملة بمعنى الكلي والفرد. هذا الرد الأول على الدليل على القول الأول. الرد الثاني على دليل القول الأول نقول إن اسم الجنس مدلوله الوضع الاستعمالي لم يؤخذ فيه الإطلاق ولا التقييد. مدلول اسم الجنس، نحن قلنا اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، وقلنا بأن الماهية المهملة ليست هي ألا بشرط القسمي، وليست هي البشرط شيء، وليست هي البشرط لا، قلنا هي تقع ضمن هذه الأقسام، تقع في ضمن هذه الأقسام. وقلنا بأن الماهية المهملة هي المرئي، هي المنظور، هي المتصور، هي الملحوظ في أو بي ألا بشرط القسمي. الماهية المهملة هي الملحوظ، هي المتصور، هي المرئي في أو بي البشرط شيء، والماهية المهملة هي الملحوظ، هي المتصور، هي المرئي في أو بي البشرط لا. وقلنا أيضا بعبارات أخرى، قلنا الماهية المهملة هي المنظور، المرئي، المتصور، الملحوظ في أو بي ألا بشرط القسمي، وهي الجامع، لاحظ، وهي الجامع للمرئيين، للملحوظين، للمتصورين في البشرط شيء والبشرط لا، هي الجامع بين المرئيين هنا، هي الجامع بين المتصورين هنا، هي الجامع بين الملحوظين هنا، هي الجامع بين المرئيين هنا. واضح المسألة؟ إذن فعلا نقول بأن الثاني، الرد الثاني، إن اسم الجنس مدلوله الوضع الاستعمالي لم يؤخذ فيه الإطلاق والتقييد. الآن يستطيع صاحب القول الأول، صاحب الدليل على القول الأول، أن يقول إذن ترجع المسألة لما قلنا للذي قلناه بأنه لا يوجد إطلاق ولا تقييد، فنحتاج إلى إثبات الإطلاق والتقييد. فمن أين نأتي بإثبات الإطلاق حتى نتحدث ونتكلم ويتحقق الاستيعاب؟ أداة العموم لا تدل على الإطلاق، إذن يبقى عندي الإطلاق ومقدمات الحكمة. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة أثبت أن الطبيعة مطلقة، وبعد هذا يأتي عمل الاستيعاب. نقول له لا، انتظر لنكمل ما نطرح من رد عليك. إذن نقول الثاني أن اسم الجنس مدول له الوضع الاستعمالي، لم يؤخذ فيه الإطلاق ولا التقييد، ولكن مع ذلك فإن المدلول، وعندي المدلول ما هو؟ مدلول المدخول، لأن الكلام في اسم الجنس، واسم الجنس هو موضوع للمدخول، واسم الجنس هو مدخول الأداة. فعندي المدلول، أي مدلول المدخول، أي الطبيعة هنا. فإن المدلول بين قوسين الطبيعة، فإن المدلول أو الطبيعة يكون مطلقا. أنت تريد أن تثبت الإطلاق، نقول لك لا نحتاج الإطلاق ومقدمات حكمة، بل هذا يكون مطلقا. كيف؟ نقول لك لكن مع ذلك فإن المدلول أو الطبيعة يكون، هذا المدلول مدلول اسم الجنس، مدلول اسم الجنس يكون مطلقا. فإن المدلول أو الطبيعة يكون مطلقا بالحمل الشائع. عندما، متى يكون مطلقا بالحمل الشائع؟ عندما لا يتعقبه قيد. إذا لم يأتي بعده القيد، إذا لم يرتبط به قيد، إذا لم يتصل به قيد، فيكون مطلقا بالحمل الشائع. فإن المدلول أو الطبيعة يكون مطلقا بالحمل الشائع عندما لا يتعقبه قيد، وذلك لأن الإطلاق أو المطلق، ماذا يراد منه؟ لأن الإطلاق بين قوسين المطلق، لأن الإطلاق أو المطلق يراد منه أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، هذا هو الإطلاق. الإطلاق أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، وهذا يتحقق عندما نقرأ، عندما نسمع باسم الجنس ينقدح إلى الذهن نتصور الطبيعة. الآن تصورنا الطبيعة، بعد هذا لم يتعقب هذه الطبيعة القيد، لم يتعقب هذه الصورة القيد، لم يأتي بقيد، لا يوجد قيد، إذن بقيت الطبيعة ولم نتصور معها القيد، إذن هذا هو الإطلاق، تحقق الإطلاق. لاحظ، نقول وذلك لأن الإطلاق أو المطلق يراد منه أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد. لاحظ، لا يراد من الإطلاق أن نتصور الطبيعة ونتصور معها عدم القيد، لا، وإنما نتصور الطبيعة، لاحظ، نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، نتصور طبيعة ولا نتصور معها أي قيد، نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، هذا غير ما نتصور الطبيعة ونتصور عدم القيد. عندي تصور وتصور، نلاحظ الطبيعة ونلاحظ عدم القيد، يوجد فرق بين نلاحظ عدم القيد وعدم لحاظ القيد. لاحظ، لحاظ عدم القيد هذا وجودي، لحاظ عدم القيد هذا وجودي، لحاظ عدم القيد هذا وجودي، أما عدم لحاظ القيد فهو عدمي. تصور القيد أو تصور عدم القيد وجودي، تصور هذا، تصور عدم القيد وجودي، أما عدم تصور القيد فهو عدمي. واضح المسألة؟ فرق بين هذا وهذا. إذن نقول وذلك لأن الإطلاق أو المطلق يراد منه أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، ولا يراد من الإطلاق أن نتصور الطبيعة ونتصور معها عدم القيد، وهذا يعني أن الإطلاق أو المطلق يحصل في نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد، وهذا يعني أن الإطلاق أو المطلق يحصل في نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد، يعني إذا أتى اسم الجنس مطلقا بدون قيد فيتحقق الإطلاق دون الحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن الإطلاق يتحقق. الإطلاق هو أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها قيد، فإذا أتت الطبيعة، إذا أتى اسم الجنس وهو يدل على الطبيعة ولم يأتي بقيد، فبالتأكيد سنتصور طبيعة ولا نتصور القيد، إذن تحقق الإطلاق ولا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نقول الرد الثاني إن اسم الجنس مدلوله الوضعي الاستعمالي لم يؤخذ فيه الإطلاق ولا التقييد، لكن مع ذلك فإن المدلول أو الطبيعة يكون مطلقا بالحمل الشايع عندما لا يتعقبه قيد، وذلك لأن الإطلاق أو المطلق يراد منه أن نتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، ولا يراد من الإطلاق أن نتصور الطبيعة ونتصور معها عدم القيد، وهذا يعني أن الإطلاق أو المطلق يحصل من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد، يحصل من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد. فبعد إحراز عدم استعمال اسم الجنس في المقيد بأصالة الحقيقة، إذن الأصل الاستعمال يكون في المعنى الحقيقي وليس في المعنى المجازي. لاحظ قيد لا يوجد، إذن بقي احتمالان، إما أنه استعمل اسم الجنس في المطلق أو استعمل اسم الجنس في المقيد. استعمل اسم الجنس إما في المطلق وإما بالمقيد بما هو مقيد، أي استعمل اسم الجنس في هذه الحصة لكن دون أن يأتي بقرينة على الحصة، دون أن يأتي بقرينة على القيد وعلى المقيد أو على التقييد. إذن اسم الجنس الآن بدون قيد، بدون أن يأتي، بدون أن يتعقب أو يتعقب بقيد، فالآن نقول إما استعمله في المطلق واستعمال هذا في المطلق على نحو الحقيقة، لأننا قلنا قبل قليل أن اسم الجنس استعمل في الطبيعة ولم يتعقب بقيد، إذن تصورنا الطبيعة ولم نتصور القيد، إذن يثبت الإطلاق، يتحقق الإطلاق، هذا استعمال حقيقي. أما خلاف هذا، استعمال هذا استعمل المطلق، استعملت اللفظ في طبيعة في الطبيعة وتصورنا الطبيعة ولم يأتي ولم يأتي بقيد فلا نتصور القيد، تصورنا الطبيعة وقلنا هذا موضوع للطبيعة وهذا مستعمل في الطبيعة حقيقة، بعد هذا نقول يراد منه المجاز، هذا بأصالة الحقيقة ينفى. إذن نحرز أنه لم يستعمل في المقيد. إذن نقول فبعد إحراز عدم استعمال اسم الجنس، عدم استعمال اسم الجنس في المقيد بأصالة الحقيقة، فيكون مدخول الأداة الآن ثبت عندي هو مطلق، إذن يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تثبت الإطلاق أولا وبعد هذا تقول إذن يحصل الاستيعاب وتعمل أداة العموم هنا، يأتي عمل أداة العموم هنا. إذن نقول فبعد إحراز عدم استعمال الجنس، عدم استعمال اسم الجنس في المقيد بأصالة الحقيقة، أي بعد أن يثبت بأنه استعمل في المطلق، في الإطلاق أو في المطلق، فيكون مدخول الأداة، طبعا الطبيعة المطلقة ثبت عندي، فيكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. لماذا؟ لاحظ قال على الأفراد بذاته، إذن يوجد، لاحظ، يوجد خاصية، يوجد صفة، يوجد خاصية ذاتية، يوجد صفة ذاتية، يوجد قابلية ذاتية في الطبيعة، يوجد قابلية ذاتية في الطبيعة للانطباق على أفرادها. يوجد في الطبيعة قابلية، هذه القابلية تجعل الطبيعة تنطبق، لها صلاحية الانطباق على الأفراد، فلا نحتاج إلى إجراء الأطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نقول فبعد إحراز عدم استعمال الجنس، عدم استعمال اسم الجنس في المقيد بأصالة الحقيقة، فيكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته. لاحظ، ضع خطا تحت بذاته، ضع في ذهنك تذكر بذاته. ماذا نقصد بذاته؟ ما ذكرناه قبل قليل، بأننا عندما يأتي باسم الجنس غير مقترن بقيد، فنتصور الطبيعة ولا نتصور معها القيد، وهذا هو الإطلاق. فيكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. وبهذا يمكن أن تكون أداة العموم دالة على استيعاب تمام ما ينطبق. لاحظ، بعد أن ثبت الإطلاق في المدخول يأتي نقول وبهذا يمكن أن تكون أداة العموم دالة على استيعاب تمام ما ينطبق عليه مدخولها، ما ينطبق عليه اسم الجنس، أي مدلول اسم الجنس، ما ينطبق عليه مدخول، ما ينطبق عليه مدخولها، أي ما ينطبق عليه مدخول أو مدلول اسم الجنس، ما ينطبق عليه مدلول اسم الجنس أو الطبيعة. وبعبارة إن إثبات كون مدخول للأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، إن إثبات كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. إن إثبات كون مدخول الأداة، وهو هنا مدخول الأداة هو اسم الجنس أو مدلول اسم الجنس، إن إثبات كون مدخول الأداة، أي أداة؟ أداة العموم. إن إثبات كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما يكفي نفس ذكر اسم الجنس وعدم ذكر القيد معه. يكفي فقط نذكر اسم الجنس ولا نذكر القيد معه، يثبت الإطلاق الذاتي، يثبت أن الطبيعة مطلقة، يثبت ذاتا بأن الطبيعة مطلقة، أي صالحة للانطباق على الأفراد. وإنما يكفي نفس ذكر اسم الجنس وعدم ذكر القيد معه، فإذا أضيف إليه مدلول الأداة، أي مدلول أداة العموم، هنا الأداة لنسجل هنا عند هذه الأداة بين قوسين أداة العموم، فإذا أضيف إليه مدلول الأداة أي أداة العموم تمت الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. فإذا أضيف إليه مدلول الأداة أي أداة العموم تمت الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. وبما أن جميع الدلالات الوضعية اللفظية ملاكها هو الظهور الإثباتي، ماذا نقصد بالظهور الإثباتي؟ ملاكها، أساسها، أصلها، اعتمادها على روحها، ملاكها، بما أن جميع الدلالات الوضعية اللفظية ملاكها هو الظهور الإثباتي، أي ماذا نقصد بالظهور الإثباتي؟ ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم، ما هو ظاهر حال المتكلم؟ أن كل ما يقوله، كل الذي يقوله يريده، ما ما هو ملاك الدلالات اللفظية؟ ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده، فإنه في المقام يريد كل ما قاله، أي يريد استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. يعني أثبتنا في الإثبات، أثبتنا أنها مطلقة وأن أداة العموم تستوعب الأفراد. هذا أين؟ إثباتا. ثبوتا جدا يثبت بالمطابقة، لأن قلنا لأنه ظهور ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده، وهو قال بالإطلاق، هذا الإطلاق الذاتي، وقال بالاستيعاب واستيعاب الأفراد. إذن هو يريد الإطلاق ويريد استيعاب الأفراد. وبما أن جميع الدلالات يقول وإنما، فإذا أضيف هكذا نعيد، وبعبارة أن إثبات كون المدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، أن إثبات كون المدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. وبعبارة أن إثبات كون مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع، أن إثبات هذا لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. لاحظ، يعني التفت جيدا، أن إثباته بعد هذا، هذه العبارة تكون كأنها بين قوسين، كون مدخول الأداة، إثبات كوني مدخول الأداة هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع فإنه لا يحتاج، هذا كأنما أن إثبات كذا لا يحتاج إلى كذا، فهذه لا يحتاج إلى كذا هي تكون عبارة عن خبر لي، إن إثبات لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما يكفي نفس ذكر اسم الجنس وعدم ذكر القيد معه، فإذا أضيف إليه مدلول الأداة أي أداة العموم تمت الدلالة اللفظية على استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. وبما أن جميع الدلالات الوضعية اللفظية ملاكها هو الظهور الإثباتي، أي ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده، فإنه في المقام يريد كل ما قاله، فإنه في المقام يريد كل ما قاله، أي يريد استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. فإذا كان يريد المقيد ثبوتاً، إذا كان يريد المقيد ثبوتاً، فإنه قد خالف هذا الظهور، خالف العرف، خالف القوانين العرفية، خالف القوانين العقلائية، لأنه إذا أراد أن يلزم المقابل عليه أن يفهم المقابل، يوصل الحجة والدليل، يبلغ المقابل، يبعث الرسول إلى المقابل فيفهم المقابل حتى يكون الكلام عليه حجة. نقول وبما أن جميع الدلالات اللفظية الوضعية ملاكها والظهور الإثباتي، أي ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده، فإنه في المقام يريد كل ما قاله، يريد استيعاب تمام الأفراد التي تنطبق عليه الطبيعة. فإذا كان يريد المقيد ثبوتين، فإنه يكون قد خالف الظهور الإثباتي، وهذا لا يعقل من العاقل من العرفي. إذن هو لم يخالف الظهور الإثباتي، إذن هو لا يريد المقيد. إذن تنبيه، نقول تنبيه، ذكرنا أن الكلام هنا في الدلالات الوضعية، فيكون الملاك والمرجع هو الظهور الإثباتي، وهذا يختلف. لاحظ الكلام، لأن في الدلالات الوضعية فقلنا أن الملاك والمرجع هو الظهور الإثباتي، وهذا يختلف عن الكلام في الدلالات الإطلاقية، حيث يكون المرجع في الدلالات الإطلاقية ما هو؟ حيث يكون المرجع والملاك هناك ما هو؟ حيث يكون، وهذا يختلف عن الكلام في الدلالات الإطلاقية، حيث يكون المرجع والملاك فيها هو الظهور السلبي السكوتي. ماذا نقصد بالظهور السلبي السكوتي؟ نقصد به ظاهر حال المتكلم أن ما لا يقوله لا يريده. لاحظ، في الدلالات الإطلاقية ما هو الظهور؟ ما هو الملاك؟ الملاك هو الظهور السلبي السكوتي، ماذا نقصد به؟ ظاهر حال المتكلم أن ما لا يقوله لا يريده. في الدلالات اللفظية ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده. واضح المسألة؟ إذن بهذا الرد الثاني الذي أثبتنا فيه بأننا لا نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة مع الرد الأول، أو كل رد هو يعتبر بخصوصه بنفسه هو عبارة عن إبطال لدليل القول الأول، أو بمجموعهما يكون المجموع هو عبارة عن إبطال لدليل القول الأول. الآن كما وعدنا وقلنا خلال الكلام في دروس سابقة، قلنا بأننا سنسجل الاعتراض والرد الصحيح على القول الأول، لأننا لم نسجل الاعتراض. الآن سجلنا رد أول ورد ثاني على أي شيء؟ على دليل القول الأول. الآن سجلنا سابقا اعتراض السيد الخوئي على القول الأول، وقلنا الاعتراض اعتراض السيد الخوئي غير تام على القول الأول. إذن ما هو الاعتراض على القول الأول؟ نقول هذا الاعتراض على القول الأول، نسجل الآن تحت عنوان الاعتراض والرد الصحيح على القول الأول. إذن تحت عنوان الاعتراض والرد الصحيح على القول الأول نقول في القول الأول، ما هو القول الأول؟ إن العموم في طول الإطلاق، في القول الأول إن العموم في طول الإطلاق، وأن أداة العموم تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها. إن العموم في طول الإطلاق، وأن أداة العموم تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، هذا هو القول الأول. في القول الأول هذا الذي وضعناه الآن بين قوسين، في القول الأول وضعناه بين قوسين، فإن المقصود من استيعاب ما يراد من المدخول، ما هو المقصود من استيعاب ما يراد من المدخول؟ فإن المقصود بعبارة ماذا قلنا في القول الأول؟ أداة العموم تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها. هذا استيعاب ما يراد من مدخولها ماذا نقصد به؟ نقول في القول الأول فإن المقصود من عبارة فإن المقصود من بين قوسين استيعاب ما يراد من المدخول، المقصود من هذه العبارة فيه عدة احتمالات، كل الاحتمالات كلها باطلة، فيه عدة احتمالات كلها باطلة، أو نقول يترتب عليها كلها باطلة، أو يترتب عليها نتائج باطلة، نتائج فاسدة. والمتصور من الاحتمالات، ما هي الاحتمالات المتصورة من هذه العبارة؟ ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد منها؟ نقول أولا وثانيا وثالثا ورابعا، الاحتمال الأول والثاني والثالث والرابع. الاحتمال الأول يقصد منها الكلام كله عن استيعاب ما يراد من المدخول، هذه العبارة ماذا يقصد منها؟ الاحتمال الأول يقصد منها استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول، أما يراد استيعاب، هذا الاحتمال الأول استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول. الاحتمال الثاني يقصد منها استيعاب تمام المراد الاستعمالي من المدخول. الاحتمال الثالث يقصد منها استيعاب تمام ما يتصوره المتكلم من المدخول. إذن إما يراد منها المراد الجدي، تمام المراد الجدي، أو تمام المراد الاستعمالي، أو تمام ما يتصوره. واضحة؟ المراد الجدي للمدخول، المراد الاستعمالي للمدخول، تمام ما يتصوره من المدخول. هذا الاحتمال الأول والثاني والثالث، أما المراد الجدي أو الاستعمالي أو ما يتصور. الاحتمال الرابع يقصد منها الاستيعاب المضاف، لاحظ يقصد منها من استيعاب ما يراد من المدخول، يقصد منها الاستيعاب المضاف إلى مدلول المدخول. استيعاب يقصد منها الاستيعاب مضاف إلى مدلول المدخول. طبعا هو عندما نستعمل كل، عندي أداة عموم، كل طالب، كل طالب، كل عالم، كل فقير، عندي إذا هذه تدل على الاستيعاب فهي مضافة إلى المدخول بالتأكيد، مضافة إلى المدخول. فالاستيعاب كل مضافة إلى المدخول، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، وفي المعاني نقول الاستيعاب المضاف إلى مدلول المدخول. بعد هذا نقول لا زال الكلام في الاحتمال الرابع، والمدلول الاستعمالي محدد ومتعين بلا حاجة للإطلاق ومقدمات الحكمة. لكن تحديد المدلول التصديقي في عالم الثبوت وتحديد وتعيين وتشخيص أن الحكم في عالم الثبوت عام ومستوعب لتمام الأفراد، فإنه يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. هذا الرابع، كأنه يقول استعمالا تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق وتدل على الاستيعاب، أي تدل على أن الطبيعة المرادة هي مطلقة، وتدل على استيعاب أفراد الطبيعة في عالم الاستعمال، أي في الإثبات، في عالم الإثبات. لكن في عالم الثبوت نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. ربما في عالم الثبوت يخالف المراد الجدي، يخالف هذا، نقول لك يوجد قوانين عرفية، يوجد قواعد عرفية، إضافة إلى أن الاعتماد على الإطلاق ومقدمات الحكمة يستلزم النتائج الفاسدة والباطلة، هذا يأتي في مقام آخر الكلام. إذن نقول الاعتراض والرد الصحيح على القول الأول، قلنا في القول الأول فإن المقصود من استيعاب ما يراد من المدخول، هذا المقصود فيه عدة احتمالات كلها باطلة أو يترتب عليها نتائج باطلة، والمتصور من الاحتمالات الأول يقصد منها استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول، الاحتمال الثاني يقصد منها استيعاب تمام المراد الاستعمالي من المدخول، الاحتمال الثالث يقصد منها استيعاب تمام ما يتصوره المتكلم من المدخول، الاحتمال الرابع يقصد منها الاستيعاب المضاف إلى مدلول المدخول، والمدلول الاستعمالي محدد ومتعين بلا حاجة، محدد ومتعين أو متعين بلا حاجة للإطلاق ومقدمات الحكمة. لكن تحديد المدلول التصديقي في عالم الثبوت، وتحديد وتعيين وتشخيص أن الحكم في عالم الثبوت عام ومستوعب، أن الحكم في عالم الثبوت عام ومستوعب لتمام الأفراد، فإنه يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. هذه الاحتمالات. أقول ونكتفي في المقام بمناقشة الاحتمال الأول الذي مفاده أنه يقصد استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول، وحيث أن المراد الجدي يحدد ويشخص بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن العموم يكون في طول الإطلاق. هذا ما يريد أن يقوله صاحب القول الأول، يعني صاحب القول الأول إن كان يقصد بعبارته استيعاب ما يراد من المدخول، أنه يقصد استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول، فهو يريد أن يقول فدليله يكون بأن المراد الجدي يحدد ويشخص بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإذا العموم يكون في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة. ويرد عليه. يرد عليه أولا إن هذا الاحتمال يلزم منه أن لا يكون لأداة العموم مدلول في الموارد التي لا يكون للمتكلم مراد جدي كموارد الهزل، وهذا اللازم واضح الفساد. لاحظ يقول ماذا يقول هو صاحب القول الأول على هذا الاحتمال؟ كأنه يقول بأن أداة العموم قلنا تدل على استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول. هذا هو إذن الموضوع له لأداة العموم، أو أنما أداة العموم موضوع لي لأي معنى؟ لمعنى الاستيعاب، لمعنى استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول. لاحظ استيعاب هذا الموضوع له لأداة العموم هو استيعاب لكل، كل موضوع الاستيعاب تمام المراد الجدي من المدخول. هذا يعني أن معنى كل لا يتحقق، الذي هو استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول، لا يتحقق إلا بتحقق تمام المراد الجدي من المدخول. وتمام المراد الجدي من المدخول لا يتحقق إلا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح؟ هذا هو المراد. إذن لا يتحصل معنى لأداة العموم إلا بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، إلا بإثبات ما هو المراد الجدي من المدخول. إذن لا يوجد معنى، لا يتحقق معنى كل إلا إذا أثبتنا، إلا إذا تحقق المراد الجدي بعد أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، فيثبت المراد الجدي إلا بعد إثبات المراد الجدي. لاحظ إذن معنى كل يعتمد على وجود مراد جدي، يعتمد على ثبوت المراد الجدي، يعتمد على تحقق المراد الجدي. الآن نسأل في موارد الكلام التي ليس فيها مراد جدي كموارد الهزل، فهل تقول يا صاحب القول الأول، هل تقول أن استعمال كل في موارد الهزل لا معنى لها؟ في موارد الهزل عندما يستعمل كل أداة العموم في جملة، فهل أن هذه كل لا يستفاد منها العموم؟ لا نتصور منها العموم؟ طبعا لا يقول بهذا. إذن هذا القول يستلزم أن أداة العموم وموارد أداة العموم في موارد الهزل لا معنى لها، الأداة لا معنى لها، وهذا باطل. إذن نقول ويرد عليه أولا أن هذا الاحتمال يلزم منه أن لا يكون لأداة العموم مدلول في الموارد التي لا يكون للمتكلم مراد جد، لا يكون للمتكلم مراد جدي كموارد الهزل، وهذا اللازم واضح الفساد. هذا أولا الرد. أولا الرد الآخر، ثانيا في هذا الاحتمال ربط بين شيء وشيء. ماذا ربط؟ ربط مدلول معنى مدخول الأداة، ربط مدلول أو معنى مدخول الأداة، لأننا قلنا أداة هي كل والمدخول هو اسم الجنس، فعندما نتحدث عن المعاني فنتحدث عن مدلول مدخول الأداة، نتحدث عن مدلول الأداة أو معنى الأداة، ونتحدث عن مدلول المدخول أو معنى المدخول. واضح؟ يعني حتى لو حصل لبس وذكر هذه في مورد الأخرى فلا إشكال في المقام. نقول ثانيا في هذا الاحتمال ربط مدلول أو معنى مدخول الأداة بالمدلول التصديقي والمراد الجدي. لاحظ قبل قليل قلنا ربط كل ومعنى كل بالمراد الجدي. الآن ربط مدلول مدلول المدخول، ربط مدلول أو معنى مدخول الأداة بالمدلول التصديقي والمراد الجدي. كيف؟ لأنه لاحظ ربطه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فبالإطلاق والمقدمات الحكمة يثبت الإطلاق، يثبت أنه يريد الطبيعة المطلقة جدا، وبعد هذا يثبت أنه يريد، هذا عندما تدخل أداة العموم. لاحظ عندي مرحلة يثبت فيها أنه يريد الطبيعة المطلقة جدا. لاحظ فالمدخول لا معنى له إلا بعد جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة. فيثبت الإطلاق، يثبت أنه يريد الطبيعة المطلقة جدا، فيستوعب، لاحظ، وببركة الأداة يستوعب الأفراد. فهذا تفكيك بين معاني الجملة في عالم التصور. ثانيا، إذا نقول في هذا الاحتمال ربط مدلول معنى أو مدخول الأداة بالمدلول التصديقي والمراد الجدي، وهذا يستلزم تفكيك الجملة وعدم الترابط بين مفرداتها في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام، من حيث أنه في هذه المرحلة سوف لا يكون، عندما نقول عدم الترابط قبل قليل قلنا عدم الترابط بين مفرداتها في مرحلة المدلول التصوري أين بين معاني المفردات، وهذا يستلزم تفكيك الجملة وعدم الترابط بين مفرداتها أو معاني المفردات في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام، وهذا يستلزم تفكيك الجملة وعدم الترابط بين مفرداتها أو بين معاني المفردات في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام، من حيث أنه في هذه المرحلة سوف لا يكون ارتباط بين معنى مدخول الأداة، بين معنى المدخول وبين سائر معاني مفردات الجملة، وهذا اللازم واضح الفساد. الرد الثالث، ثالثاً، أن هذا الاحتمال يستلزم التهافت في اللحاظ. أن هذا الاحتمال يستلزم التهافت في اللحاظ، من حيث أنه كيف يستلزم التهافت؟ نقول الكلام في خطوات، أن مدخول الأداة إذا كان هو المراد الجدي للمدخول، هذه الخطوة الأولى، كأنها إن مدخول الأداة إذا كان هو المراد الجدي للمدخول، نأتي إلى رأس السطر نقول فإن، هذه الخطوة الثانية، فإن المراد الجدي للمدخول يكون في طول مدلول الجملة التامة. أنا كيف أعرف المراد الجدي؟ أعرف معنى الجملة التامة، عندي صورة لمعنى الجملة التامة، عندي تصور، عندي صور للنسبة، للحكم، للجملة التامة، لمعنى الجملة التامة، لمدلول الجملة التامة. بعد هذا أقول هل يريد هذه النسبة جدا؟ هل يريد هذا المعنى جدا؟ هل يريد هذا الحكم جدا؟ هل يريد هذا المدلول جدا؟ إذن لاحظ، فإن المراد الجدي للمدخول يكون في طول مدلول الجملة التامة. لاحظ، إذن هذه خطوة أولى وثانية. نقول إن مدخول الأداة، إن مدخول الأداة إذا كان هو المراد الجدي للمدخول، فإن المراد الجدي للمدخول يكون في طول مدلول الجملة التامة. الآن نقول عندي جملة تامة فيها أداة عموم وفيها مدخول، لا يتم مدلول الجملة التامة، لا يتحصل المعنى التام للجملة التامة إلا بعد أن نحصل معنى كل ومعنى المدخول. لاحظ هذه الخطوة الثالثة، نقول لكن في مرحلة المدلول التصوري فإن مدلول الجملة التامة يكون في طول مدلول أداة العموم ومدخولها، في طول مدلول أداة العموم ومدلول مدخول أداة العموم. وبعبارة تقريبية أوضح نقول أولا، أي الخطوة الأولى، مدلول مدخول الأداة، مدلول مدخول الأداة أو مدلول الأداة هو في طول المراد الجدي، هذا واضح الآن حسب ما هو يقول. يقول مدلول كما قلنا ربط الأداة ومدلول الأداة ربطه بالمراد الجدي، وربط المدخول ومدخول مدلول المدخول ربطه بالمراد الجدي. إذن نتحدث عن مدلول المدخول ومدلول الأداة. نقول أولا الخطوة الأولى، مدلول مدخول الأداة أو مدلول الأداة في طول المراد الجدي حسب صاحب القول الأول، والمراد الخطوة الثانية، والمراد الجدي في طول مدلول الجملة التامة. الخطوة الثالثة، مدلول الجملة التامة في طول مدلول مدخول الأداة أو في طول مدلول الأداة. فالنتيجة راح تكون عندي مدلول، لاحظ ماذا عندي في المقدمة الأولى، مدلول مدخول الأداة في طول المراد الجدي، والثانية المراد الجدي في طول مدلول الجملة التامة، والمدلول الجملة التامة في طول مدلول مدخول الأداة. لاحظ الأول قلنا مدلول مدخول الأداة في طول المراد الجدي، والخطوة الثالثة المقدمة الثالثة قلنا مدلول الجملة التامة في طول مدلول مدخول الأداة. هناك عندي مدلول مدخول الأداة وهنا عندي مدلول مدخول الأداة، هذا أحد أوسط يحذف، إذن أو هذا يحذف، فإذن ستكون النتيجة أو بتعبير آخر لا نقول يحذف، نقول مدلول هذه نحذف هذه، نقول مدلول مدخول الأداة مدلول مدخول الأداة اعتمد على المراد الجدي، والمراد الجدي اعتمد على مدلول الجملة التامة، ومدلول الجملة التامة اعتمد على مدلول مدخول الأداة. لاحظ يستلزم الدور، أي مدلول مدخول الأداة في طول مدلول مدخول الأداة، ونفس الكلام في مدلول الأداة أيضا ينتج مدلول الأداة في طول مدلول الأداة، هذا دور واضح. إذن نعيد نقول وبعبارة تقريبية أوضح، أولا مدلول مدخول الأداة بين قوسين أو مدلول الأداة في طول المراد الجدي، الخطوة الثانية، والمراد الجدي في طول مدلول الجملة التامة، الخطوة الثالثة، ومدلول الجملة التامة في طول مدلول مدخول الأداة بين قوسين أو في طول مدلول الأداة. النتيجة مدلول مدخول الأداة في طول مدلول مدخول الأداة، أو مدلول الأداة في طول مدلول الأداة، وهذا واضح البطلان. واضح هذه المسألة؟ واضح هذا الرد الثالث؟ إذن عندي دور أو عندي تهافت في اللحاظ. طبعا يوجد نقاش هنا، يوجد بعض التوجيهات، يعني لم نذكر أو لم يذكر الدور خلال البحوث، وإنما ذكر التهافت لوجود اختلاف في اللحاظات، إثبات، ثبوت، تصور، تصديق، استعمال مراد جدي، يعني يوجد شيء، لكن أيضا هذا قابل للنقاش، فلذلك دفعا لهذا يقال التهافت، يستلزم التهافت في اللحاظ. واضح المسألة؟ إذن هنا نقول الاعتراض والرد الصحيح على القول الأول ما ذكرناه قبل قليل، وليس ما ذكره السيد الخوئي، فقد رددنا هناك على ما ذكره السيد الخوئي من رد. إذن هذا هو الرد التام. طبعا يوجد كلام كثير ويوجد نقاش، وأيضا نحن ذكرنا أربعة احتمالات، وناقشنا الاحتمال الذي هو طال فيه الكلام وهو أهم الاحتمالات، وهو الاحتمال الأول، وأنه يقصد من هذه أو من تلك العبارة هو استيعاب تمام المراد الجدي من المدخول. وناقشنا هذا، قلنا يرد عليه الرد الأول والثاني والثالث. الأول أنه ربط أداة العموم ومدلول أداة العموم بالمراد الجدي، وربط الرد الثاني ربط مدلول المدخول، يعني مدخول الأداة، مدلول مدخول الأداة، ربط مدخول الأداة، ربط المدخول أو ربط مدلول المدخول بالمراد الجدي. والثالث قلنا استلزم أو يستلزم التهافت في اللحاظ وفي في العبارات التقريبية، قلنا يستلزم الدور. انتهى الكلام إلى هنا، نقول انتهى الكلام في أداة العموم كل. وإن شاء الله يأتي بعد هذا البحث في الجمع المحلى باللام، ويحتمل أننا قبل أن ندخل في الجمع المحلى باللام سنطبق عبارة من الحلقة الثالثة المباركة لها علاقة بما ذكرناه في بحث اليوم أو ما سبقه من بحث أو من بحوث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.